فلاح الإنسان.
لبيك اللهم سمعنا
في أي مكان وزمان.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، لا يزال حديثنا عن حسن العبادة، عن حسن التعبد لله عز وجل. وحسن العبادة أي إتقان العبادة، أي إيقاعها على الوجه الأتم، على الوجه الأكمل، من غير قصور ولا تقصير، من غير تفريط ولا تضييع. إن الذي يتأمل أحوال الناس اليوم، أحوال أكثر المسلمين اليوم إلا من رحم ربي، يجد أنهم يقومون على العبادة بطريقة شكلية، أداء شكلي، النيات غير مستحضرة، الإخلاص قليل، بل الإتقان وحسن الأداء في الشروط والأركان والواجبات يكاد يكون معدوم إلا من رحم الله عز وجل. وهذا مرض، مرض سوء العبادة أو الاهتمام بشكل العبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإخلاص أصل الأصول في العبادة، أن تريد بعبادتك وجه الله. تخيل كده لما نكون بندعو الناس للصدقة، إقامة مشروع من المشروعات، تبرع. دلوقتي في الظروف الماضية التي كانت مع بلاء وباء الكورونا، ظهر في الناس حاجة اسمها تحدي الخير. تحدي الخير، المنافسة في الخيرات شيء كويس، المنافسة في الخير شيء طيب، شيء حسن، لكن ينبغي على المنفق أن يستحضر النية وأن يرجو بعمله وجه الله، لا يرجو بعمله أن يقول الناس فلان فعل وفلان تقدم. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الأغنياء إلى التنافس، إلى التنافس في القربات والطاعات المالية وغيرها، وكان الفقراء يستشعرون الغبن حينما يجدون إنفاق الأغنياء، حتى جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور يعني الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف ذلك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولكن لهم فضول أموال يتصدقون ولا نتصدق، يحجون ويعتمرون، يجاهدون، هذه أمور فاتتنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليربط على قلب الفقراء قال لهم: ألا أدلكم على ما إن فعلتموه سبقتم بكم غيركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: تسبحون دبر كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتكبرون 34، وفي رواية 33، وتقولون تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الرسول أخبرهم بهذا أنهم يسبقوا الأغنياء. ثم جاءوه بعد فترة وقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا من الأغنياء بما قلت فنافسونا فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني ماذا نصنع لأناس يحبون الخير من كل وجوه؟ احنا في زمن بنجد الغني ربما مستغن عن عبادة الفقراء، يعني إذا صلى لا يصلي في المسجد، ربما يصلي في مكتبه في مقر عمله ويقول لك أنا مشغول وراي أعمال، بينما الفقير يسعى للمسجد وينتظر الصلاة بعد الصلاة ويجلس في المسجد بعد الصلاة، يختم صلاته، يجلس في دروس العلم. هنا لا أجد إلا جواب النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهنا أتعجب من أغنياء لم تشغلهم أموالهم ولا أهلهم عن ذكر الله وعن طاعة الله، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وحتى قال الفقراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم: سمع بذلك إخواننا بما قلت لنا فنافسونا فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين لنا منزلة الإخلاص ومكانة الإخلاص في حسن التعبد ضرب لنا نموذج عجيب، ضرب لنا نموذج لمنفق متصدق وعالم ومجاهد، ودول أعلى القربات، أعلى القربات، بث العلم، نشر العلم وتعليمه، الإنفاق في سبيل الله، الجهاد بالنفس في سبيل الله. لكن الرسول قال كلمة عجيبة، والحديث في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، قال: عالم ومنفق ومجاهد. فيؤتى بالعالم فيعرفه الله نعمه عليه: أعطيتك العلم والقرآن والفقه والفهم، فماذا عملت؟ فيقول: يا ربي، علمت العلم فيك وقرأت القرآن فيك، يعني أبتغي وجهك. فيقول له الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار، نعوذ بالله. انظروا إلى هذا الخذلان: تعلم فلم ينتفع بالعلم، قرأ وربما انتفع الناس بقراءته لكن هو لم ينتفع، لأنه لم يستحضر النية الإخلاص. ويؤتى بالمنفق فيعرفه الله نعمه عليه ويقول له: ماذا عملت فيها؟ فيقول: يا ربي، ما تركت من وجه من وجوه الخير إلا وأنفقت فيه. أنا كنت داخل في تحدي الخير وفي أشياء كثيرة كانت الصحف تكتب عني، كان الناس يتحدثون عن إنفاقي، ما تركت من وجه من وجوه الإنفاق إلا وأنفقت فيه، أبتغي وجهك. فقال له الله: كذبت. وقالت الملائكة: كذبت، بل أنفقت ليقال جواد، ليقال كريم، ليقال منفق، وقد قيل اللي انت عايزه خدته، قيل في الدنيا ما كنت تريد. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. ثم يؤتى بالمجاهد فيقال له: ماذا عملت فيما أعطيناك من النعم؟ فيقول: يا ربي، قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول الله عز وجل: كذبت. شوفوا، مات في المعركة، جاد بنفسه، قاتلت فيك، يعني فعلت ذلك لأجلك يا الله. فيقول له الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل قاتلت ليقال شجاع، ليقال جريء. ثم يؤخذ به فيسحب على وجهه إلى النار. هذا هو الإخلاص. ثم لا يكفي الإخلاص فقط، لابد من المتابعة، أن يكون العمل على وفق السنة، أن يكون العمل على وفق المشروع، ما صليش على مزاجي وعلى هواية. ك كما شرعت لي الصلاة، كما شرع لي كيف أصلي، كما شرع لي كيف أصوم، كيف أحج، كيف أتصدق، كيف أزكي، كيف أتعامل. يبقى هما شرطان في غاية الأهمية لقبول العمل، ألا وهما الإخلاص والمتابعة. ذكرنا من قبل شروط أخرى لتحسين العمل، ذكرنا الإحسان بشهود مشهد الإحسان في العبادة في العمل، وذكرنا النصيحة، استدللنا بحديث الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ثم ذكرنا إيه؟ ذكرنا مطالعة عيب النفس وشهود منة الرب. مهمة جدا يا أخوانا في إحسان العمل إنك تطالع عيب نفسك، تقول العمل بتاعي معيب، العمل بتاعي فيه قصور شديد. لا تفخر بعملك، لا تجد ان عملك على اكمل وجه او على اكمل الوجوه، بل تجد دائما ابدا ان جهدك وان عملك محدود وضئيل. لا تدل على الله بعبادتك. بعض الناس تجد قليل التعبد، يقول لك انا قلبي ابيض، انا بعمل وبسوي، ده انا ما تعرفش انا بعمل ايه. ربك يعرف. اذا كنت انا لا اعرف، انا لا اريد ان اعرف، ولا يهمني ان اعرف ولا ان تخبرني. المهم ربك يعرف ولا لا يعرف، ربك يطلع عليك ام لا. هنا مهم جدا في الاخلاص. في احدى المعارك ذكر لعمر بعض اسماء الشهداء، قيل فلان وفلان من اعيان الصحابة، كان عمر بن عبد العزيز، او من اعيان وجوه القوم، ثم قال واخرون لا نذكرهم ولا نعرفهم، يعني واسماء تانية كتير مش مشهورين. فبكى وقال ولكن الله يعرفهم، ولكن الله يعرفهم، إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، مش عايز يذكر ولا عايز يشهر. يبقى هنا إيه؟ مطالعة عيب النفس ومشاهدة منة الرب سبحانه وتعالى. يبقى بكده جبنا 6 شروط للعمل، بعضها شروط صحة وبعضها شروط كمال، مطالعة عيب النفس ومطالعة منة الرب. والله لولا الله ما اهتدينا، مين اللي وفقني؟ ربي. إذا كنت أنا أحسنت في العبادة، من الذي دعاني لهذا الإحسان؟ ربي. من الذي دعاني لأدعوه أن يرزقني الإحسان؟ إنه ربي. من الذي ألهمني الإحسان؟ إنه ربي. من الذي وفقني فيه؟ إنه ربي. الخير كل الخير منه وإليه سبحانه وتعالى. ولهذا كانت هذه الشروط مهمة جدا لنحقق حسن التعبد. السلف الصالح كانوا يرون أن إتقان العمل وتحسينه أهم جدا من أداؤه على أي وجه، حتى وإن كان الأداء كثيرا. يعني صيام يوم توافق فيه السنة تحسن فيه الصيام خير من صيام سنة تصومها اعتيادا أو عادة. لأجل هذا حذر العلماء من تحول العبادة إلى عادة. احنا كثيرا يا اخوانا ما نصلي من باب الاعتياد. الحمد لله أنا بسمع الأذان، قبل ما اسمع الأذان بنزل وبروح المسجد ولم أتخلف أبدا عن الصلاة. هذا حسن، هذا طيب، هذا جميل. لكن خد بالك انت بدأت تصنع هذا بطريقة آلية، بطريقة أوتوماتيكية. حضور القلب قل، الالتفات إلى الرب قليل، فلابد انت تعدل الدفة، تظبط الأمر لئلا تتحول العبادة إلى عادة، لأن تحول العبادة إلى عادة يفقدها معنى العبادة، يفقدها معنى العبادة. أنا مش إنسان آلي مبرمج، لا، ده أنا قلب واعي يتفكر يتأمل يتدبر يناجي ربا يعبده يحرص على حسن الأداء في تعبده لله عز وجل. هكذا ينبغي على المؤمن أن يحرص. لأجل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الناس يتفاوتون في صف الصلاة، ربما يصلي الرجلان إلى جوار بعضهما البعض في الصف، وما بينهما في الأجر كما بين السماء والأرض، الفرق كبير. الاثنين واقفين جنب بعض بيصلوا خلف إمام واحد في مسجد واحد. القضية مش بالكيف، وإنما بالكم، بالحضور، بالخشوع. عشان كده احنا هنتكلم عن الخشوع بتفصيل مناسب إن شاء الله. ولهذا كانوا يهتمون بالإتقان، بالإحسان، أكثر مما يهتمون بالكثرة. ولهذا أثر عن ابن عباس أنه قال: صلاة ركعتين في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهن. واحد اعتاد يقيم الليل فبيصلي صلاة أوتوماتيكية، صلاة رتيبة. ابن عباس يقول صلاة ركعتين في تفكر. شوف بقى، لو في ركعة من ركعتين دول بكيت، قرأت آية فوقفت على معناها فلم تتجاوزها، واحد قال لك ده انا قريت جزء في الركعة، التاني قال انا قريت آية واحدة بس لم استطع ان اغادرها او ان اخرج منها. ليه؟ كنت بستحضر ما فيها من المعاني وقد فتح الله علي فيها فتوحا شتان بين هذا وذاك. احنا دايما يا اخواننا بنبص في العمل للكم. شوف الناس لما بيروحوا العمرة في رمضان، وشوف حال الناس في الحج والعمرة عموما وفي الصلاة خصوصا، تجد الاهتمام بالكم أكثر من الاهتمام بالكيف. يقول لك الركعة في الحرم بمئة ألف، هذا صحيح، هذا صحيح، لكن من لي بركعتين متقبلتين؟ من لي بركعتين تامتين كاملتين؟ لأن أنا ممكن أصلي في الحرم مئة ألف صلاة، مش صلاة بمئة ألف، لا، مئة ألف صلاة ولا يقبل منها شيء لأنني لم أتقن الصلاة، لم أستحضر فيها وقوفي بين يدي الله. ليس بالكم وحده نعبد الله، وإنما كما وكيفا، والكيف مقدم على الكم. أختم بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج ونوى الحج في حجة الوداع، بعد أن هلت به، استقلت به ناقته، قال كلمة عجيبة وقد حج على رحل رث قديم، قال: اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وأنا باجي من الحاج أقول له: شفتني؟ شفتني في عرفة؟ شفت الصور اللي أنا بعتها لك على الفيسبوك؟ شفت؟ هذا أمر في غاية الفظاظة والفجاجة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصل اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه.
لنداء القرآن جلال من فيض جلال الرحمن، آمنا بالله الأعلى ونلبي أمر القرآن، يأمرنا الرحمن وينهى من أجل صلاح الإنسان. لبيك اللهم سمعنا
في أي مكان وسمعنا.